صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، في مطلع سورة المؤمنون حكم من الله تبارك وتعالى هو بشارة وجائزة، بشارة تحرك كوامن كل نفس وتطمع كل مؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون. وأخذت الصورة تعدد مناقب المؤمنين وصفاتهم، تعدد آثار الإيمان ونتائجه، عطاءه وعمله في النفوس، صلة بالله خشوعا في الصلاة، ترنفعا بالنفس وإعراضا عن اللغو، تكافلا اجتماعيا بأداء الزكاة، تطهيرا للمجتمع وإعفافا له وحفظا للأنساب بحفظ الفروج، صيانة للحقوق برعاية الأمانات والعهود. ثم يكرر أمر الصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون. ونتيجة ترتفع بنفسية الإنسان وتصحح كثيرا من المفاهيم، فيها إعلاء لنظرة المؤمن الذي ذكرت صفاته، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: أولئك هم الوارثون. إذا كان من ميراث، وهو أقوى أسباب الملك وشيء يعتز به الجانب وترتفع به الرأس، فهذا هو الميراث. هؤلاء هم الجديرون بأن يسمون الوارثين، وهذا هو الميراث الحقيقي، الميراث الطيب المبارك، الميراث الذي لا تبعات فيه، الميراث الدائم الذي لا ينقطع. أما ميراث الأموال والضياع فهو ميراث الله أعلم من أين امتلكه المورث وماذا سيصنع فيه الوارث. تبعة وتكاليف. أولئك إشارة إلى البعيدين في منزلتهم، العالين في طبقتهم، هم الوارثون حقا. ولقد فهم ذلك المؤمنون الصالحون الذين استحقوا وصف الإيمان وترجموا أعمالهم مواقف وسلوكا. فجاءت الربيع بنت نضير رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان لها ولد اسمه حارثة ابن سراقة أو حارثة ابن قيس، وكان قد حضر غزوة بدر فأصيب فيها بسهم. هذه امرأة هي أم، ومعروف تدفق حنان الأم ورقة عاطفتها وضعف كيانها، ولكن إيمانها ارتفع بأنوثتها إلى مكانة لم يرتفع إليها كثير من الرجال الذين ضعف إيمانهم واهتز يقينهم. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باكية ولا صارخة ولا نادبة، ولكن جاءت مستفهمة سائلة، واثقة بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قالت له: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة احتسبت وصبرت، وإن لم يكن في الجنة اجتهدت في الدعاء. فقال لها دون مقدمات ودون أي شيء ليزف إليها البشرى، وهو الرحيم بالمؤمنين: إن ابنك قد ورث الفردوس الأعلى وإنها جنان في جنة وإن الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها. فاستبشرت المرأة بذلك وقالت الحمد لله رب العالمين أن مضى شهيدا إلى الفردوس. الإيمان الذي حكم الله لأصحابه بالفلاح حكما مؤكدا بالقسم وبقد قد أفلح المؤمنون، هذا الإيمان ليس دعوة، إنما هو مواقف، إنما هو قرارات، هو أعمال تترجم ما بالقلوب. وإذا كنا نتحدث عن الفردوس وعن حارثة الذي أصيب في بدر وعن موقف امرأة، فإننا في هذه الليلة في اليوم 17 من رمضان وذكرى بدر تنادينا، ذكرى هذا الحدث الخطير، علينا أن نسبح بأرواحنا وأفكارنا إلى هناك بين مكة والمدينة المنورة إلى حيث بدر لنشارك الرسول وصحبه رضي الله عنهم، نشاركهم أفراحهم بهذا النصر العظيم، لنرى راية الإسلام خفاقة وكلمته عالية، ونرى الخزي قد جلل أبطال قريش، أولئك المغرورون، أولئك المزهوون، أولئك الذين لقنهم الإسلام درسا لا ينساه التاريخ ويجب أن يعيه المسلمون في كل عصورهم في كل أوقاتهم. وما أحوجنا بالذات في عصرنا هذا وقد سمينا أمة ثالثة أو رابعة أو نامية أو متخلفة وجعلوا العالم درجات وأرقاما، علينا أن نقول نحن العالم الأول، نحن العالم الذي لا عالم يسبقه، إن سبقونا في آلة وتجارة ومال فنحن نسبقهم في قلوب وأرواح، نسبقهم في إنسانية ومبادئ وأخلاق. وما كان هذا الإيمان ليعوق تقدمنا فيما تقدموا فيه، نحن الأساتذة ونحن العباقرة ونحن الذين علمنا الدنيا كلها أساليب الحضارة وأساليب التقدم. إلى بدر أيها الإخوة المؤمنون لنشهد ونستجلي مواقف إيمانية. وكنا قد تحدثنا في خطبة الجمعة عن بدر ولكننا لم نطل الحديث فيها حيث تكلمنا عن الجهاد عامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير صحبه الأبرار الذين ما خرجوا لقتال، هنا يتجلى إيمان الأنصار ويتجلى قبله وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاءه حيث لم يتعاهدوا معه على نصرته خارج المدينة، ويتجلى الأنصار بمبدئهم وإيمانهم حيث رفعوا عقد الإيمان على وثيقة المبايعة، وثيقة المبايعة وحروفها أن ينصروه داخل المدينة، ولكن عقد الإيمان مع الله، مع لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي أمانة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وجدوا أن رعاية الأمانة فوق ما أملوه من شروط أو ما اشترط عليهم وهم داخلون في الإسلام بادئ ذي بدء. فقال سيدهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، شوف الدليل على هذا، لقد آمنا بك وصدقناك يا رسول الله، فامض لما أمرك الله به وقد أعطاناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وتسير القافلة، يسير جند الله، يسير الإيمان متمثلا في أشخاص، ماذا سيقابلون؟ بمن سيلتقون؟ برجال تهتز لهم الجزيرة، بأناس يقام لهم ألف حساب، ولكن إيمانهم بالله وطمعهم في ميراث الجنة أنساهم كل هذا وارتفعوا فوق كل هذا. ذهبوا إلى هناك ويأتي رعاية الأمانة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وحي الله أمانة، فيقول الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله فلا نتخلف عنه؟ إن كان وحيا فلا عقل، العقل يتلقى من الله ولا يناقش الله، العقل يستقبل ولا يعترض، العقل الإيماني مطية ووسيلة توصلك إلى الله، توصلك إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، ولكن لا تدخل المطية معك على الله. هو منزل أنزلكه الله هو خير وهو فوق عقلي، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال له: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: ليس هذا بمنزل يا رسول الله، أرى أن نكون كذا وكذا وكذا وكذا. المربي صلى الله عليه وسلم يقبل رأي الحباب بن المنذر، صح، وفي ساعة الصفر وفي أول لقاء لم ينهر، تقبل ذلك. نأتي إلى مواقف أخرى، مواقف إيمانية، ارتفع الإيمان بأمانة الله، أمانة لا إله إلا الله، ارتفعت فوق العواطف، ارتفعت فوق النسب، ارتفعت فوق علاقة البنوة. فهذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يلقاه ابنه عبد الرحمن وقد كان كافرا يومها بعد المعركة، ويقول: يا أبتي، أو يا أبي، لقد كنت أراك فأستحي فأحول وجهي. ماذا يقول أبو بكر؟ يقول له: والله لو رأيتك لقتلتك. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، أول معلم للقرآن في المدينة المنورة، يرى أخاه أبا عزير وقد أسره أبو اليسر الصحابي الجليل ومر به عليه وهو أخوه الشقيق، فيقول له: يا أبا اليسر، أشدد وثاقك على أسيرك، أحكم قبضتك عليه، إياك أن يفلت منك، إن أمه غنية وعساها تفتيه بمال كثير. فيقول له أبو عزيز أخوه: أهكذا الأخوة يا مصعب؟ فقال له مشيرا إلى أبي اليسر الصحابي المؤمن: هذا أخي أفضل منك. أخوة الإيمان ارتفعت فوق أخوة النسب وفوق بنوة النسب. مواقف إيمانية، يأتي الموقف الإيماني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرعى الأمانة، أمانة العدل، ويقف جندي من غمار الصحابة، يعني جندي غير مشهور اسمه سواد بن وزية، وكان بارزا في الصف، فيغمزه الرسول صلى الله عليه وسلم بعصا صغيرة في يده وكانت بطنه عارية: استكن يا سواد، يعني ادخل في الصف. فقال له: لقد أوجحتني يا رسول الله. فلما شكى إليه ناوله العصا وكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال له: استقد مني يا سواد، اقتص مني. فما كان منه إلا أن ألقى العصا واحتضن المصطفى صلى الله عليه وسلم باكيا وعلقه طويلا، فقال له: ماذا حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، لقد حضر ما حضر من الموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جسدي جسدك الشريف. فبكت الصحابة وبكى رسول الله. الإيمان مواقف، الإيمان يرفع الأطفال والصبيان إلى درجة الصناديد الأبطال الكبار. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الصف، فيلتفت عن يمينه فيجد صبيا في 15 تقريبا، وعن شماله يجد صبيا كذلك، فيقول: رأيتهما استصغرتهما فلا آمن من موقفي بينهما، يعني سيشتد الهجوم في هذه الناحية لضعفهما. وإذا به يسمع منهما ما أعطى الصحابي الكبير درسا من هؤلاء الأطفال. ما هؤلاء الأطفال؟ كل منهما يقول له: يا عمي. قال له: نعم. قال له: أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم أعرفه. قال له: أنشدك بالله، حين تراه دلني عليه ولا تقل لأخي على يسارك. فقال له: لماذا؟ قال: لقد عاهدت الله إن عرفته وأبصرته لأقتلنه أو أموت دونه. طفل المسلمين
يفتش عن أكبر رأس كافرة، عن أبي جهل العاتي. كان فرعون قريش، هذا الصبي يفتش عنه. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أننا لا نرهب أي قوة، لا نرهب أي دولة، ما دمنا على إيماننا. إذا اعتدي على إيماننا فنحن الرجال، إما نصر عزيز وإما جنة عرضها السماوات والأرض. غزوة بدر أيها الإخوة، وتلك ليلتها، ولو أني أطلت في الكلمة عن المعتد، ولكننا نعتبره احتفالا بغزوة بدر وإحياء لهذه الغزوة في شهرها، مليئة وحافلة. وأناشدكم الله أن تدرسوها، وأن تعلموها أبناءكم، وأن تشرحوها لهم بقدر ما تستطيعون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بأهل بدر. اللهم ألحقنا بأهل بدر، اللهم ألحقنا بأهل بدر، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم ارفع رايتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمع صفنا، اللهم أعزنا، اللهم قونا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من أهل القرآن.
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا من قبل إلى سورة الفرقان. والفرقان كما سمي به يوم بدر فهو في الواقع والحقيقة اسم للقرآن الكريم. نزل الفرقان فكان من الناس فريقان. صورتهم لنا هذه الصورة أبدع تصوير، صورة أناس هادئين متواضعين مطمئنين، وصورة آخرين مستكبرين نافرين، صورة جماعة انسجمت مع الكون العابد المسبح بربه. هم عباد الرحمن. وقبل الحديث عنهم يأتي قوله تعالى ليرشدنا أو لينبهنا إلى تلك الحقيقة وتلك المناسبة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تحدث عن هؤلاء العباد الذين عبدوا الله كما أن الكون يعبده، انسجموا مع الكون في عبادة الله وهم مستخلفون فيه. بجانب هذه الصورة الوضيئة المشرقة، صورة العبودية والتواضع والخشوع لله، صورة الاستكبار والنفور. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. المتأمل في الصور يجد أن عباد الرحمن من ضمن صفاتهم التواضع في المشي، يمشون على الأرض هونا. من صفاتهم استصغار أعمالهم واحتقار نفوسهم بجانب عظمة الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اصرف عنا عذاب جهنم، وجاءت متى هذه الآية؟ جاءت بعد قوله سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يقضون الليل ساجدين قائمين عابدين لله، ومع ذلك يخافون من الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أما أولئك المغرورون الطائشون المستكبرون يتعاظمون ويقولون ينزل إلينا رسول بشر، لولا نزل علينا الملائكة أو أعلى من هذا نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم. ننظر إلى النتيجة سريعا، انظروا إلى نتيجة الظالمين لنحلي بالختام بنتيجة المؤمنين. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. حجرا محجورا يعني حراما محرما،
كأنما يطلعون العذاب عن أنفسهم. ومنها كذلك وكان يوما على الكافرين عسيرا. وبعدها ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعض على يديه من شدة الندم والحسرة والأسف، ويا ليته يعض على يد واحدة، ولكن يعض على كلتا يديه، يتنقل من هذه إلى تلك، أو يجمعهما عاضا بهما آسفا نادما أن لم يقدم عملا صالحا في دنياه. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني ابتعدت عن صحبة الأشرار. وفي الختام يقف في ختام جزائهم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم بعد أن كانت نفوسا صعرت خدها وتعالت برأسها وبطشت بجبروتها، يذلهم الله يوم القيامة ويحشرهم في صورة خزي وعار ونكال، يحشرون على وجوههم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. أما جزاء عباد الرحمن من تواضعوا لعظمة الله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. هؤلاء يقولون يوم القيامة الحمد لله الذي صدقنا وعده، وتقول لهم الملائكة سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. والآخرون يقولون كما سمعنا في صلاة العشاء قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. من صفات عباد الرحمن إن من سمع جزاء طيبا وجوائز ثمينة تطلعت نفسه وتاق وجدانه وتضرع إلى الكريم سبحانه قائلا اللهم اجعلني منهم. والدعاء بأن تكون منهم عليك أن تسلك مسلكهم، لا سيما إذا كان الله قد رسم ذلك السبيل ووضح لك ذلك المسلك وأعانك عليه. وما هو بعسير من صفاتهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيتوتة هي قضاء الليل، كانوا يهجرون مضاجعهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالأسحار. ولقد قال الحسن رضي الله تعالى عنه ما رأيت عملا أثقل ولا أشد مكابدة من قيام الليل ونفقة هذا المال. فلما قال ما رأيت عملا أشد مكابدة يعني مجهودا ويضعف من قيام الليل ونفقة المال، قال له أحد الناس فما بالنا نرى المتهجدين من أحسن الناس وجوها. أين المكابدة وأين العناء؟ وجوههم مشرقة مضيئة نيرة في صحة جيدة وأنت تقول أشد مكابدة؟ ما بالنا نرى المتهجدين من أحسن الناس وجوها. فقال لهم لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. عبد العزيز بن يحيى من تابع التابعين رضي الله عنهم يعلم مداخل النفس، يدرك نزعاتها، ويعلم كذلك نزغات الشيطان. العيب فينا أننا نتحدث عن الواقعية وكأن الناس يجهلونها. لا، الواقعية ليس معناها أن نستسلم لها وأن نخضع لها وأن نكيف الشريعة بها. الواقعية ألا نجهل ما حولنا، ألا نغمض أعيننا عن واقع نعيشه ونحياه، ولكن ليس معنى ذلك أن نستسلم لها. فشريعة الله حاكمة لا محكومة، ومسيرة لا مسيرة. هذا التابعي أو تابع التابعين يعلم نفسه صحيح، فكان يذهب إلى فراشه بالليل ويمر يده عليه ويخاطبه ويقول والله إنك للين، بيرد نفسه بيعدها بهيئها، والله إنك للين ووالله إن في الجنة لألين منك. يخاطب نفسه ليقول لها: أنا لا أقسو عليك، ولكني أنشطك وأبعث فيك الأمل لما هو خير، فما تركت ذلك استرخاصا له لذاته ولا استهوانا بمقامه في نفسه، ولكني رأيته هينا بجانب غيره. ترك هذا يورثك ما هو ألين منه وما هو أعلى منه. ولذلك لعلنا نلحظ هذا الملحظ من قوله تعالى: خير أصحاب الجنة، أصحاب الجنة خير مستقرا. خير مستقرا، وهل تستقر إلا على فراش مريح؟ هل تستقر إلا إذا كنت مطمئنا؟ لو نمت على أشواك، ولا على مطامير، ولا على نفس قائلة خائفة، ولا على ضمير مضطرب، أترتاح؟ ما تستقرش، تتقلب. وذلك أصحاب النار يتقلبون، يقلبون في النار، يقلبون على وجوهه. ولكن خير مستقرا وأحسن مقيلا في ظلال الجنة. ماذا من صفاتهم بعد هذا لنلحق بهم؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قيام الليل والعبادة أيها الإخوة يتضاعف ثوابها ويكثر عطاؤها وجزاؤها باعتبارات. ما هذه الاعتبارات؟ إيه أحسن سوق؟ قولوا لي على أحسن سوق أتاجر فيه، قولوا لي على أحسن حي يشتري. أنا لا أتاجر في حي ميت، أتاجر في مكان فيه ربح عظيم. كذلك العبادة لها أسواق ولها ميادين، أزاد الله فيها فضله وأضاعف فيها نفحاته. من الأشياء التي يتضاعف ثواب العبادة أشياء زمانية وأشياء مكانية. فعبادة الله في المسجد الحرام رزقكم الله إياه غير عبادتنا في أي مسجد، وعبادتنا في مساجدنا العادية غير عبادتنا في أماكن أخرى، ولا سيما أداء الفرائض. ومن الأزمنة عبادتنا في رمضان غير عبادتنا في غير رمضان، يضاعف فيها الأجر. ورمضان وإن كان كله مبارك إلا أن فيه ضررا وفيه غررا وله مقامات. ومن أفضل رمضان فاضل، ومن أفضل رمضان العشر الأواخر، العشر الأواخر من رمضان. فنحن قادمون على غرر رمضان، على ضرر رمضان، على عطاءات الله، على المزيد من نفحاته. فهل فينا عزم؟ هل فينا نية أن نكون من عباد الرحمن؟ هل فينا ندم على ما مضى من رمضانات قصرنا فيها وتكاسلنا فيها؟ وحقا إن كل تقصير وإن كل تكاسل معقب ندما ومنتج حسرة وأسفا، وإن لم ينتج ذلك يعني معقب ندم وحسرة عند من؟ عند أي واحد عنده الإحساس العادي يندم أن قصر. ولكن الذين لا يندمون ولا يتأثرون، صدق فيهم قول الشاعر: أحسنت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. هل لدينا عزيمة أن نجبر كسرنا وأن نزيد رصيدنا عند الله تبارك وتعالى، وأن نتعرض لنفحات الله اقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في إحياء العشر الأواخر من رمضان؟ كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر، بس شوفوا التعبير، شد مئزرة هيرفع أثقال ولا إيه؟ مش كناية، كناية عن الجد، كناية عن الاجتهاد، مقدم على عمل عزيز وثوابه كريم. شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليله. أحيا ليله، هم اللي نايمين دول إيه؟ ليلهم ميت. أحيا ليله، ما دام يهب الليل الحياة هل فاقد الشيء يعطيه؟ كلا، لا يحيي الليل إلا حي. حي إيه؟ حياة الأنفاس؟ لا، حياة الناس، حياة الإنسانية، حياة المبادئ، حياة العبودية الصحيحة الصادقة. كان يحيي ليلة في العشر الأواخر من رمضان ويوقظ أهله، يوقظ أسرته، لأنه قوام عليها ولأنه مسؤول عنها. وها هي الفرصة، وها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورمضان كنا نستقبله أمس، وها نحن نودعه. من الآن بدأ وداع رمضان، ما بقي له إلا عشر ليال أو إحدى عشرة ليلة، فلننتهز هذه الفرصة. وحمدا لله تبارك وتعالى أن أتيحت الفرص للكثيرين ممن يجاورون المساجد ويعيشون بجوارها وهي قريبة منهم أن أقيمت فيها صلاة التهجد.
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. آيات الكون المبثوثة في الكون المشهودة المرئية لا ينكرها أحد، لا سبيل إلى إنكارها. والله تبارك وتعالى يتخذ من آيات الكون التي لا تنكر دليلا على القضايا العقدية القلبية التي يجحد بها الجاحدون وينكرها المنكرون. والله الذي أرسل الرياح، وإذا ذكرت الرياح في القرآن فهي بالخير، وإذا ذكرت مفردة الريح فهي للشر، عودنا القرآن ذلك. فتثير سحابا، هذه الرياح هي الرياح الساخنة، تثير بخارا من البحار والأنهار، وتأتي رياح أخرى باردة تكثف هذا البخار وتجعله سحابا، وتأتي تيارات هوائية أخرى سموها وسيلة مواصلات، سموها أدوات إرسال، سموها مصادر تصدير، سموها قواعد توجيه، سموها زي ما سموها، المصطلحات كثيرة جدا. المهم حقيقة الشيء وذات الشيء. فسقناه إلى بلد ميت، ما الذي ساقه؟ ما الذي حمله؟ الزاريات ذروة، الحاملات وقرة، الجاريات يسرى، المقسمات أمرا. من ضمن تفسيرها هي الرياح. فسقناه إلى بلد ميت، صدر إلى هذا البلد الذي أراد الله إحياءه، فأحيينا به الأرض بعد موتها. بعد أن كانت جرداء قاحلة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، بعد أن كانت خاشعة هامدة لا حياة فيها، كما أحيت هذه الأرض ونمت وأصبحت ذات عطاء ونماء، كذلك النشور، كذلك بعث الموتى، كذلك بعث الناس من قبورهم. لأنهم قبل كده في الصورة سبق يقول وقال الذين كفروا هل ننبئكم ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. نقول لكم على واحد يقول الكلام ده، تصدقوا؟ افترى على الله كذبا أم هو مجنون؟ بيتعذبوا يعني. فالله تعالى يسوق الرياح، آية الرياح آية كونية مرئية لا تنكر، دليل على إحياء الموتى وبعثهم. ثم العجيب هنا بدأ الربط بين هذه الآية الكونية وبين المعنى النفسي الآتي. ما هو المعنى النفسي هذا؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذه الآية أيها الإخوة، أو هذا الجزء من الآية وحده، إذا فهم حق فهمه وإذا آمن به الإنسان إيمانا يرضي الله تبارك وتعالى اعتدلت الدنيا كلها، واستقامت موازينها، وعدلت معاييرها، وأقر الحق، وزهق الباطل، واستراح الناس. كل واحد يريد عزة، يريد قوة، يريد غلبة، يريد رفعة، اللي يريد هذا
فليطلب ذلك من الله فقط. ليه؟ قبلها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذه العزة وهذه القوة من رحمات الله وعطاءات الله، فإن أمسكها فمن يعطيك؟ زي ما بقوله باللغة العامية، اللي يصرف يصرف من جيبه، وبلغة أخرى اللي يفنجر يفنجر من جيبه. طب من في جيبه عزة يدينا عزة؟ أحد يملكها؟ أحد يملك الرحمة؟ ولذلك الآية هي فيها لغة عربية بس أنا مش عاوز أشرحها كتير، يعني من كان يريد العزة، كلمة فلله العزة جميعا لا تصلح جواب للشرط لعلة نحوها يعني، ولكنها دليل جملة محذوفة، دليل قضية حذفها وذكر علتها ودليلها لتكون أوقع في النفس. وتقدير الآية من كان يريد العزة فليطلبها من الله. ليه؟ لأن العزة لله جميعا، العزة كله بيد الله تبارك وتعالى. أي أنواع من أنواع العزة؟ الكفار اتخذوا آلهة من دون الله، واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكون ما تكون عليهم ضد الآية. سمعنا كثير في هذه الليلة بالذات يعني، والقرآن كله عجيب. سمعنا الذين استضعفوا يقول الذين استكبروا، طب الذين استضعفوا طاوعوا الذين استكبروا ليه؟ عشان يعزوهم مش كده؟ عشان يسندوهم. واللي يقول اللي له ظهر مش عارف ايه ما ينعملش ايه ظهر ايه؟ هو انا عارف اعمل ظهر لنفسي اما بظهر غيري؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. الذين استكبروا يقول لهم ايه؟ احنا سر يعني، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ ما كنتوا بتقولوا قبلها بآية واحدة لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وبتقولوا سحر وبتقولوا مفترى وبتقولوا كذب، دلوقتي قلتوا هدى. اتخذوهم عزا ويوم القيامة يكونون خصماء وأعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي سورة النساء تهكم واستهزاء وفطح وكشف للذين ابتغوا العزة من غير مكانها. الله يقول فيها بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. أبشرهم؟ والعذاب الأليم مبشر به. تهكم وتحقير لهم. من هم المنافقون؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طب وخذوا الكافرين أولياء وأنصار وأحباب وأصدقاء وتركوا المؤمنين ليه؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولذلك قلنا من اعتز بغير الله ذل. العزة الكاملة التي لا ذلة بعدها هي الله لله تبارك وتعالى. ربما تقول لي يقول الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يبقى الله له عزة، وللرسول صلى الله عليه وسلم عزة، وللمؤمنين عزة. كيف ذلك مع قوله هنا فلله العزة جميعا؟ أقول لك هناك عزة بالذات وهناك عزة إمداد. عزة الله تبارك وتعالى عزة ذاتية، قائم بنفسه هو القيوم وحده. وعزة رسول الله وعزة المؤمنين امداد وعطاء من الله، ليست عزة ذاتية. ولا يستطيعون أن يعزوا غيرهم، ولكن الله في إمكانه أن يعز غيره. فعزة الله ذاتية وعزة غيره مددية يعني معطاة ليست ذاتية. طب وإيه الربط بين العزة بقى وبين الكلام اللي جاي؟ فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يشوف سبحان الله، هو كلام ربنا إيجاز بليغ، لأن سلوك الناس جميعا يا أقوال يا أعمال. فعبر الله عن الكلام بقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وافهم بقى اللي وافهم ضدها بقى، والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب ما هو؟ أطيب كلمة هي لا إله إلا الله، ده أطيب كلمة. وكل ما فيه نفع للمؤمنين في دينهم ودنياهم من علم ونصيحة ومشورة وتحية ودعوة إلى الخير وصلح بين الناس وتعليم وكذا وكذا، كله من الكلام الطيب، ولكن أطيب الكلام لا إله إلا الله. الربط بين إنزال الماء من السحاب وإحياء البلد الميتة وبين الكلام الطيب إيه العلة؟ علة الربط أو حكمة الربط: الحياة السعيدة في كل، فالأرض التي فيها نبات وفيها زهور وفيها خضرة سعيدة وفيها نماء وفيها خير ومثمرة، والكلمة الطيبة والكلام الطيب فيه خير وفيه ظل وفيه أنس وفيه انتفاع. ولعلكم قرأتم سورة إبراهيم عليه السلام: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، شبهها بإيه؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، دائمة العطاء دائمة الإثمار، وهكذا. وقلنا سابقا أيها الإخوة المؤمنون، أخطر شيء في حياة الناس الكلمة، وتكلمنا كثيرا عن مسؤولية الكلمة، سواء كانت مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة. كلمة بتكتبها الناس بتقراها، كلمة بتقولها الناس بتسمعها، وكل إنسان مسؤول عما سطر وعما ألف وعما نشر، وكل إنسان كذلك مؤاخذ بكل ما قال وألقى على الناس. والكلمة هي التي تشكل السلوك وتكون العقليات وتربي الشباب، فما المدارس وما الجامعات وما الشهادات إلا كلام، كل الكليات النظرية كلام، وحتى الكليات العملية لا بد وأن فيها كلام. فالكلمة خطيرة، فليمسك المسلم لسانه وليكن قلبه قبل لسانه، والعمل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أختم بهذه الكلمة فقط: يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لأن من قال كلاما ولم يعمل كأن لم يقل، لما تقولون ما لا تفعلون. أو الكلام الطيب يرفع العمل الصالح، يجوز. يعني واحد بيعمل صالح وليس مؤمنا يرفع عمله؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا إله إلا الله ترفع الأعمال. أو والعمل الصالح يرفعه، أي أن الله يرفع الكلام الطيب ويرفع العمل الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع إليه أعمالنا، وأن يتقبل أقوالنا، وأن يرزقنا صدق اللسان وإخلاص القلوب وصفاء النية وإحسان الصيام وإتقان القيام، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإحياء ليالي ما بقي من رمضان، إحياء الليالي الباقية من العشر الأواخر، وبعد قليل سنبدأ